الاحتلال لدى استهدافها منزل أحد الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الزويدة وسط القطاع، وارتقى 5 شهداء وعدد من المفقودين في استهداف الاحتلال منزلا بحي التفاح شرقي مدينة غزة. وخلال الساعات 24 الماضية استشهد أكثر من 70 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال، بينهم عدد من طالبي المساعدات، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة وعمليات نسف المنازل وحرب التجويع. تتصاعد المخاوف في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مع استمرار وكالة الأونروا في تقليص خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة، ما يندر بأزمة إنسانية متفاقمة تهدد آلاف الأسر التي تعتمد بشكل شبه كامل على ما تقدمه الوكالة. حول أزمة التقليصات التي تضرب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين نستمع للتقرير التالي.
عاصفة من التقليصات تضرب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، تعليم يتراجع، صحة تتدهور ومساعدات تتلاشى في مشهد ينذر بأزمة إنسانية متصاعدة. ففي مخيمات نابلس كما في سائر المخيمات الفلسطينية تتسع مخاوف اللاجئين مع استمرار وكالة الأونروا في تقليص خدماتها الأساسية، ما يترك آلاف الأسر أمام واقع معيشي خانق يعتمد بالكامل تقريبا على ما تقدمه الوكالة.
الوضع صعب كتير حتى ما قبل 7 أكتوبر، كيف مع وجود الحرب هسا والمصاعب كثيرة بالنسبة للحياة الاقتصادية والبطالة.
مع اشتداد الضغوط المالية والسياسية على الأونروا تتعرض المخيمات الفلسطينية لاقتحامات عسكرية متكررة من قوات الاحتلال، ما يفاقم أثر تقليص الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة. رغم هذه الضغوط تؤكد الأمم المتحدة أن الوكالة مستمرة بقرارات أممية، وترى غالبية الدول المانحة استمرار عملها ضرورة إنسانية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
فالتقليصات كبيرة جدا، يعني تجاوزت نسبة أكثر من 90%، ونحن نقول رغم كل التقليصات وإن لم يتبقى من وكالة الغوث إلا اسمها وعلمها ورمزيتها، نحن مصرين على بقاء وكالة الغوث، ونوجه صرخة إلى اللجان الشعبية والمكتب التنفيذي ودائرة شؤون اللاجئين وكل الجهات الموجودة في الساحة الفلسطينية وسفرانا في العالم بإثارة هذا الملف والضغط على الدول العربية المانحة وعلى الدول الأوروبية المانحة وعلى الضغط على الموقف الأمريكي بضرورة بقاء وكالة الغوث، لأن إنهاءها يعني إنهاء قضية اللاجئين سياسيا.
بين قيود العجز المالي وضغوط الاحتلال يظل اللاجئون الفلسطينيون صامدين، والمجتمع الدولي مدعو اليوم للتمسك بتفويض الأونروا وحماية حقوق اللاجئين الأساسية وضمان استمرار الخدمات التي تمثل شريان حياتهم وركيزة حق العودة.
أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة وجرافة لجيش الاحتلال بقذيفتين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وبثت الكتائب مشاهد لتوجيه ضربة بقذيفة لأحدى دبابات الاحتلال في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة ضمن سلسلة عمليات عصا موسى. من جانبها قال سرايا القدس إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، مشيرة إلى استهداف دبابة أخرى بقذيفة مضادة للدروع في الموقع ذاته بالتعاون مع علوية الناصر صلاح الدين. يحيي حزب الله مع أحرار العالم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، وينظم حزب الله عصر اليوم مهرجانا مركزيا في مرقد سيد شهداء الأمة في بيروت وبالتزامن في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر، وفي مرقد سيد الشهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت البقاعية تتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم. وفي السياق أحيا آلاف العراقيين الذكرى ذاتها في ساحة التحرير وسط بغداد بمشاركة جماهيرية واسعة من مختلف أطياف الشعب العراقي. أكدت حركة حماس أن رئيس وزراء الاحتلال هو المسؤول عن تعطيل أي اتفاق للإفراج عن الأسرى بسبب تعنته وإصراره على استمرار العدوان. وقالت الحركة أن مقاطعة غالبية الوفود لخطاب بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس العزلة الدولية التي يعيشها، ووصفت ظهوره على منبر المنظمة الدولية بالمفارقة كونه مجرم حرب مطلوبا للجنائية الدولية. وأضافت أن أكاذيب نتنياهو حول 7 أكتوبر ومعاداة السامية مجرد ذرائع لتبرير جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن معركتها محصورة ضد الاحتلال على أرض فلسطين. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة والشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة ليست بجديدة. وقال زياد النخالة إن الشعب الفلسطيني الذي يرفع راية المقاومة منذ 100 عام لن تؤثر عليه التهديدات ولا كذب. كما لفت إلى أن الشعب الفلسطيني لا يستسلم للقتلة المجرمين ولا يتنازل عن حقوقه مهما كانت التضحيات. ومساء أمس انسحبت عشرات الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة مع بدء خطاب بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة في نيويورك في مشهد عكس حالة اعتراض دبلوماسي على مشاركته. حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور خطير في الوضع الصحي بمدينة غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أن أكثر من 15,000 شخص بينهم أطفال يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل. وقال متحدث باسم المنظمة أن استمرار العدوان الإسرائيلي يحول دون إدخال المساعدات الإنسانية ويطيل أمد الكابوس الذي تعيشه أو يعيشه سكان القطاع، مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري. وأشار إلى أن 4 مستشفيات توقفت عن العمل خلال الأيام العشرة الماضية، فيما لا يعمل سوى 14 مستشفى فقط في مدينة غزة، في حين أن 50% من الوحدات الصحية خرجت عن الخدمة كليا. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: طهران تحذر من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة وأكثر من 70 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. حزب الله يحيي اليوم استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين في بيروت والجنوب والبقاع. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب، حيث نفتح اليوم نافذة خاصة لنناقش معكم موضوعا يهم كل شاب وشابة في مجتمعنا، ألا وهو الشباب والترفيه السليم. كيف نستطيع أن نستمتع ونبدع ونرتاح في نفس الوقت بدون إضاعة الوقت أو نضر أنفسنا؟ خلونا دائما نكون في أجواء إيجابية ونبني مستقبلنا بقوة ونجاح، ونبدأ رحلتنا مع الترفيه الصحي والمفيد. نعم مستمعينا، قبل التحدث عن الموضوع نذكر أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو، وهي 22-01-3762، أما الرقم الثاني 22-01-3768، الرقم الأخير 22-01-3848. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0098-21. أما رقم الواتساب أنتظر رسائلكم سواء كانت صوتية أو مكتوبة، أراءكم بالبرنامج، تجاربكم أيضا أيها الشباب. طبعا الرقم كالتالي وهو 00989-97-94-24-31. أما موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradio.ir. نعم الشباب والترفيه السليم، في مرحلة الشباب يمر الإنسان بفترة مليئة بالحيوية، الفضول، الرغبة في الاكتشاف، وفي ظل هذه الضغوط سواء كانت الدراسية، العملية، الاجتماعية، يصبح الترفيه حاجة أساسية وليست مجرد رفاهية فقط. لكن السؤال المهم هو، هل كل ترفيه مفيد؟ هل الشباب اليوم يمارسون ترفيها يضيف لهم أم يأخذ من وقتهم وطاقتهم دون مقابل؟ طبعا بالنسبة شبابنا، يعني الترفيه السليم هو ذاك النوع من الأنشطة اللي يساعد الشباب على تجديد الطاقة، تخفيف التوتر، أيضا اكتساب مهارات جديدة من غير ما يضر بصحته ووقته أو قيامه. هو ترفيه يوازن بين المتعة والفائدة، بين الراحة والتطوير، وكذلك بين الضحك والتفكير. اليوم الكثير من الشباب يلجؤون للترفيه كوسيلة للهروب من الواقع وليس مواجهة، وهنا تكمن المشكلة، لأن الترفيه إذا ما كان مدروس ومختار بعناية ممكن قد يتحول من وسيلة راحة إلى وسيلة ضياع بالنسبة للشاب. مستمعينا الكرام، شبابنا الأعزاء، شاباتنا، في هذه الحلقة راح نسلط الضوء على مفهوم الترفيه السليم ونسأل ما الفرق بين الترفيه الإيجابي والسلبي، كذلك كيف يستطيع الشاب بأن يرفه نفسه بشكل صحي ومفيد، وأيضا ما هو دور المجتمع، دور الأهل، وحتى الإعلام في توجيه الشباب نحو ترفيه راق و بناء. نعم مستمعينا الأعزاء، ذكرنا لكم هذه المقدمة القصيرة لنستمع أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. أجرينا لقاء مع الدكتور بلال نصيف ياسين الباحث التربوي من لبنان، وقد أجرت اللقاء الزميلة أمينة سليماني، لنستمع إلى هذا اللقاء.
كان حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور بلال نصيف ياسين الباحث التربوي من لبنان. ودكتور حياك الله، تفضل، ماذا نعني بالترفيه السليم للشباب، وما هي ضرورة الترفيه السليم في حياة شبابنا؟
تحية طيبة لمستمعينا الكرام ببرنامج دنيا الشباب. وقت لنحكي عن الترفيه السليم للشباب، نقصد فيه كل نشاط أو ممارسة بتساعد شبابنا يفرغوا طاقاتهم النفسية والجسدية والفكرية، طبعا بطريقة صحية. الترفيه السليم مش بس تسلية، هو وسيلة بتخلي الشاب يوازن بين تعبه اليومي وبين حاجته للراحة والتجديد من دون ما يضر بصحته أو يضيع وقته على الفاضي. أهميته هي هو يعني عم بيكون الترفيه مثل صمام أمان، لأنه شبابنا عم بيكونوا عايشين بضغط، أوقات تكون دراسة اجتماعي، وعلى هلأ بعصرنا ضغط رقمي، بالإضافة لمثل ما عم تشوفوا بمجتمعاتنا الحروب والنزاعات اللي ما عم تخلص. فإذا ما كان عندهم ترفيه صحي، في احتمال يروحوا صوب تسلية، يعني فيها نقول فارغة، محتوى هابط، ألعاب تسبب لهم إدمان. بينما الترفيه السليم بخفف التوتر، بزيد التركيز، وبيعطي الشاب دافع للإبداع والتعاون مع غيره. فينا نحكي شوية أمثلة، يعني مثلا على الصعيد الرياضي، في بكرة القدم، يعني هذا عم تقويله جسمه، عم تعلمه روح الفريق، بالنشاطات الثقافية، لأنه البعض يمكن بيحب يروح صوب الثقافة مثل المسرح، النوادي الأدبية، هذه الأمور اللي بتنمي الثقة بالنفس وبتفتح مجال للتعبير. أما من جهة التكنولوجيا، اللي إحنا هلأ بعصر التكنولوجيا، ففي ألعاب إلكترونية كتيرة ومفيدة، في مثلا ألعاب البرمجة للولاد، الكود كومبات، أو ألعاب التفكير الاستراتيجي مثل سيفيلايزيشن، أو اللي هاللي بتنمي مهارات إنه كيف ياخد قرار. في كمان الماينكرافت إديوكيشن إديشن، هيدي بيستعملوها المدارس لتشجيع الإبداع والعمل الجماعي. كمان فينا نذكر إن المحتوى الرقمي الهادف، في يعني مثل عندكم البودكاست اللي عم بيكون منشر بقوة، في الفيديوهات التعليمية، كلها هيدي بتخلي الواحد يرفع عن حاله، يتسلى بنفس الوقت. بالنهاية الترفيه السليم هو مش وقت ضايع، هو استثمار بمستقبل شبابنا. وقت بنوجههم على أنشطة بترفعهم فكريا ونفسيا، بنكون عم نساعدهم يلاقوا التوازن بين العلم والراحة والإبداع. هذا التوازن هو المفتاح لشباب قادر يبني بكرة بوعي وثقة. يعطيكم ألف عافية.
مستمعنا الكرام، كان معنا الدكتور بلال نصيف ياسين الباحث التربوي من لبنان، وشكرا جزيلا لحضوركم معنا دكتور.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، استمعنا للحوار الذي أجرته أمينة سليماني مع الدكتور بلال نصيف ياسين الباحث التربوي من لبنان، وقد ركز وذكر نقطة جدا مهمة بأن الترفيه السليم هو صمام أمان بالنسبة للشباب، وذكر يعني المجالات التي يستطيع الشاب الترفيه والتسلي بها مثل الترفيه الرياضي، النشاط الثقافي، الاجتماعي، ويعتبر هذا كل هاي مجالات الترفيه هو استثمار لمستقبل شبابنا. هناك رسالة وصلتنا من الأخت أم ملاك من العراق عبر الفيسبوك، كتبت: بالنسبة للترفيه هو وسيلة مؤثرة لتنمية القوى الجسمية والفكرية والأخلاقية أيضا للأشخاص، والعامل الأفضل لمنع الانحراف والجريمة. ذكرت جانب من جوانب الترفيه هو الرياضة والتسلية، فذكرت الرياضة هي ليست لهوا فحسب، بل هي بمثابة عامل لتأمين السلامة الجسمية والاجتماعية. وبعد توسيع الإمكانيات للنشاط الترفيه اليوم بمنزلة إحدى الوظائف الأساسية لكل مجتمع. وأيضا ذكرت الأخت أم ملاك تقول: يقول الدكتور كارل إن الإشباع الوحشي للشهوات قد يكتسب نوعا من الأهمية، ولكن ليس هناك شيء أبعد منطقا عن تلك الحياة. فلو اقتصرت الحياة على التجوال بالسيارة حول المدينة، الذهاب إلى السينما، سماع المذياع، فما هي فائدة ذلك؟ فإذا لم تتضمن التسلية منافع معينة، فإن الفرص التي حصل عليها العمال بأثر تكامل الآلة وحسن إعداد الإنتاج ستذهب إدراج الرياح عبثا. الشكر الجزيل للأخت أم ملاك من العراق على هذا الرأي. مستمعينا لنستمع إلى ومضة شبابية الآن، لنستمع معا.
ومضة شبابية. نحيي شباب الأمل وصناع المستقبل في ومضتنا الشبابية. ما أهمية الترفيه في حياة الإنسان؟ يساعد الترفيه الأشخاص في الحفاظ على مزاجهم بحالة جيدة، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي جعلت منه أمرا مهما جدا ولا يمكن الاستغناء عنه. وفيما يأتي أهم فوائد الترفيه في حياة الإنسان: تخفيف التوتر، إذ يعد من أفضل أنواع العلاج للتخلص من التوتر والشعور بالرضا والاسترخاء والراحة. الشعور بالاسترخاء وتقليل القلق، إذ يساعد الترفيه في حياة الإنسان على التخلص من الأمور التي قد تشغل باله وتقلقه أثناء اليوم، كما أنه يخلصه من المخاوف التي قد يشعر بها. زيادة الطموح والمساعدة على خلق أفق عال وجديد، الشعور بالرضا العاطفي والاجتماعي، ويؤثر هذا بدوره في صحة الجسم عامة. تحسين وحل المشكلات وتعزيز مهارات الإدراك والشعور بالإيجابية، تحسين المزاج ونمو الدماغ بصور سليمة، وتطور المعرفة، تقوية الصداقات وزيادة الكفاءة في العمل. أيها الأحبة، هل يجب أن يكون للترفيه أي ضوابط؟ على الرغم من أن أنشطة الترفيه لا تعد ولا تحصى، إلا أنه توجد بعض الضوابط التي يجب أخذها بعين الاعتبار سواء للفرد أو الأطفال أثناء اختيار أحد أنشطة الترفيه، ومنها ما يلي: اختر الأنشطة التي لا تلحق الأذى أو الضرر بالآخرين سواء أكان الضرر مادياً أو معنوياً أو حسياً. تجنب إنفاق وتبذير الكثير من الأموال من أجل الحصول على الترفيه المراد، إذ يجب أن تتوسط في ذلك. حافظ على وقتك، إذ لا يجب أن يأخذ الترفيه وقتك كاملاً، بل يجب الالتزام بالأعمال والأنشطة الأخرى الواجب إنجازها. تجنب الأنشطة الترفيهية التي فيها محظورات شرعية ومحرمات، مثل الترفيه الذي يعتمد على قراءة الفنجان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليث بن إسحاق بن يوسف الكندي من سلطنة عمان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. بالنسبة للترفيه، ترفيه طبعا مشروع، ليس محرما في الإسلام، حتى لا يظن البعض أن الإسلام ليس فيه ترفيه، ليس فيه توسعة على النفس. بالعكس، يعني حتى نحن في أيام الأعياد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب وذكر وتوسعة على العيال، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لي الترفيه بالنسبة لي الشباب، طبعا دائما ما يكون ترفيه بالأشياء المشروعة، الأشياء التي يعني تساعدنا على العبادة. يعني على سبيل المثال، الآن كثير من الشباب يحب كرة القدم. كرة القدم ليست يعني ليست بمحرمة، لكن ينبغي أن لا تشغل الإنسان عن وقته، لا يلعب طوال الوقت أي لعبة، أي ترفيه في سواء اللعب أو غيره، يعني يمنعك عن أداء الصلاة أو عن طاعة من الطاعات، يصبح محرما لكنه في الأصل هو حلالا. فهذا وكذلك بالنسبة لطاعة الوالدين مقدم لا شك عن الترفيه. فالترفيه موجود، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذه بالنسبة لي هذه تعتبر ترفيها، هذه تعتبر ترفيها، السباحة والرماية وركوب الخيل تقوينا، تقوي أجسادنا. فهكذا، هذا بالنسبة لي موضوع الترفيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، استمعنا إلى المستمع ليث الكندي من سلطنة عمان، يعني حول رأيه حول الشباب والترفيه السليم. لنستمع إلى رأي صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب وما دراك ما الشباب، لا مانع من الترفيه المشروع للشباب كالرياضة والسباحة والسفر والحكايات والتسلية الاجتماعية وغيرها الكثيرة، وأن تكون ضمن المحدود وضمن الأخلاق، لأن هذا يشجع الأجيال القادمة على العمل بذلك، ويكون المجتمع كله صفا واحدا في التربية الاجتماعية. وشكرا لكم.
شكرا لك المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن. كذلك هناك رسالة من المستمع أحمد محبي من لبنان، يقول: أنتم ذكرتم جوانب عديدة من الترفيه، وأنا أذكر لكم الترفيه الاجتماعي. ذكرتم جانب الرياضي الثقافي والسياحي، وأذكر عن الترفيه الاجتماعي هو عبارة عن اكتساب الأصدقاء والمعارف، سواء من الحي أو المدرسة أو الأرحام والأقارب، والتزاور معهم، يعني يركز على نقطة التزاور وكذلك صلة الأرحام، وخاصة بالنسبة للشباب، وهم يعني هم فئات المستقبل، هم أمل المستقبل. لذلك يجب على يعني الآباء والأمهات زرع هذه الخصال عند الأولاد، وتوجيههم أيضا بالترفيه السليم حول زيارة الأهل الأقارب، أيضا الخروج معهم. يستمر الأخ أحمد محبي يقول: الخروج معهم في رحلات، نزهات خالية طبعا من أنواع الحرام والفساد. يذكر هذا النوع من الترفيه يقوي علاقات الشاب ويكسبه الشخصية المتزنة القادرة على إثبات نفسها في محيطها الاجتماعي، بحيث يكون مسموع الرأي، محترما بين الناس، وهذا ما يزيده ثقة بنفسه واعتناء بشخصيته، ويدرك أن له موقعا عليه أن يحافظ عليه. الشكر الجزيل للمستمع أحمد محبي من لبنان على هذه المشاركة الطيبة التي ركز فيها حول الترفيه الاجتماعي وحول التزاور وصلة الأرحام والخروج مع الأصدقاء، لكن بحدود التوازن المعقول. نعم مستمعينا، ما زلنا معكم ودنيا الشباب، الشباب والترفيه السليم. وهناك رسائل عديدة قد تصلنا منكم. هناك رسالة من تقى من العراق تقول: الشباب هو مرحلة من أروع فترات عمر الإنسان في هذه الدنيا، لأنها تعبر عن اكتمال الاستعدادات النفسية والفكرية والروحية والجسدية لدخول من هم في سن الشباب إلى معترك الحياة من بابها الواسع، وللتمتع بكل النعم الإلهية التي أوجدها الله من أجل الإنسان عموما. تقول تستمر تقى من العراق تذكر: ففي هذه الفترة تكون القابلية عند الشباب موجودة بقوة، والقدرة على الفعل والإبداع في أعلى حالات الاندفاع والجهوزية دون نظر للعواقب التي قد تترتب على الأفعال التي يقومون بها سواء كانت سلبية أو إيجابية. الشكر الجزيل للأخت تقى التي عرفت مرحلة الشباب، وهي مرحلة مهمة طبعا. الآن طبعا تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي معي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين،
وتحية لك أيضا في دنيا الشباب.
أهلا بكم.
يا أهلا وسهلا بك. طبعا تحدثنا حول أهمية الترفيه السليم، جزء من أهمية الترفيه السليم في حياة الشباب. إذا أمكن، كيف يمكن للشباب التمييز بين الترفيه المفيد والغير مفيد؟
بداية ونحن يعني اسمحي لي قبل ما أجيبك على هالسؤال اللي تفضلت فيه.
نعم.
ونحن اليوم بالسابع والعشرين من أيلول هذه الذكرى الأليمة لذكرى استشهاد شهيدنا الأسمى والأقدس، أن نتوجه بتحية إلى أرواح الشهداء، سيما شهيدنا والشهيد الحاج عباس من البرشان الذين استشهدوا في هذا اليوم. فالرحمة لهم
الله
إن شاء الله بالنصر الدائم.
في
الموضوع اللي تفضلتم به الترفيه والترويح النفسي، دائما نقول إن لبدنك عليك حق. فبالتالي للترويح أو للترفيه النفسي يمكن قد تكونوا تحدثتم عن أهميته، عن فوائده وإيجابياته من ناحية التوازن. نحن عندما نتحدث عن الترفيه النفسي الإيجابي، ما يعكس إيجابا ويعكس تنمية وتطورا لهذه الذات ولهذه الروح، ويعطيها طاقة، ويعني يكون هنالك مضاد للضغط وللتوترات وللقلق. بينما الترويح السلبي أو الترفيه السلبي هو ما يزيدك قلقا وتوترا، وحتى يعني بيضيع الوقت هيك. يعني في هنالك أمور كثيرة، يعني إذا أردت أن نعطي أمثلة مثل هيك ولو صغير وبسيط، مثلا بالترفيه السلبي هناك الألعاب الإلكترونية السلبية مثل الببجي وغيرها، تشعرين بأن الشاب من يمارس هذه أو يلعبها وكأنه في حالة توتر دائما، في حالة هذا القلق. بينما الترفيه النفسي مثلا إذا ذهب للرياضة، للمشي،
نعم،
للحديث مع الطاقة الإيجابية، مع أشخاص لديهم طاقة إيجابية،
نعم،
تشعرين بأن حتى تعابير الوجه، لغة الجسد تتغير. فهذا لذلك دائما نقول احسنوا اختيار هذا، نعم، الوقت للترويح والترفيه النفسي، لأنه هو بالتالي يشير فيما بعد على مدى التوازن في الصحة النفسية.
نعم أستاذة، لا نريد أن نذهب بعيدا، ذكرتي حول الألعاب الإلكترونية، نحن في الواقع لا نستطيع، نعم، إبعاد الشباب عن هذه الألعاب، هل نستطيع تبويب الألعاب الإلكترونية على أنها ترفيه سليم للشباب؟
أنا صراحة يعني وفي هيك الاختصاص،
نعم،
المتواضع الذي ندرسه ونعبر عنه، ضد الألعاب الإلكترونية خاصة تلك التي متعلقة، لكي أحدد ما هي،
نعم،
المتعلقة بالحروب والمتعلقة، لأنك تعلمين أن أكثر الألعاب الإلكترونية هي متعلقة بالقتل،
صحيح،
بالتدمير، كيف تحتل هذا البلد، كيف تواجه، كيف كذا، أو مثلا هناك ألعاب وكنت أشاهدها من فترة، يعني قام أحد الأقارب من الشباب دلني عليها وقال لك كيف، انظري كيف تسرقين هذه السيارة وتذهبين إلى هذا المول وتأخذين منه هذه الأغراض دون أن ينتبه الشرطي لما تفعلين. طيب هون مثلا هذه الألعاب أي ترفيه، ما ستدرى داخل هذا الشاب، أي ثقافة تعطي، هذا النوع من الألعاب بالطبع مرفوض. هناك ألعاب تعمل على تغذية العقول،
نعم نعم، نحن يعني
هناك
نحن يعني كان يعني قصدنا على هذه الألعاب المفيدة،
نعم هناك، نعم، ألعاب مفيدة، ولكن المشكلة،
نعم،
بأن أغلب الشباب عزيزتي يتجهون إلى الألعاب العنفية،
صحيح،
التي فيها عنف وحرب وتدمير. لماذا؟ أولا لأن هناك غياب للتوعية،
صحيح،
لأهمية هذه الألعاب. ثانيا لأن المحيط والأجواء كلها، يعني تعرف الأجواء اللي عايشين فيها الكثير من الحروب. ثالثا والأهم من هذا، أن هناك بعض الشباب، لكي لا أعمم، يريدون أن يبرزوا سيطرتهم وسلطتهم عبر هذه الألعاب، يعني نحن نسميه في علم النفس الاجتماعي الإسقاط، يسقطون ما يريدونه أو يعتبرونه تعبير عن فشة خلق في هذه الألعاب. فلذلك هنالك وضعت ألعاب رائعة جدا بالفعل، تعمل على كيفية تنمية المهارات والقدرات ونوع من أنواع الهندسة والرياضيات يعني بطريقة جدا لطيفة،
نعم،
ومحببة ولكنها قليلة،
صحيح.
ما يسيطر على أجواء هذه الألعاب ومفهوم اللعب هو الألعاب التدميرية التخريبية. فمن هنا يجب على مثلا وسائل الإعلام،
نعم،
مواقع،
نعم،
التواصل الاجتماعي التي تعمل لأي رسالة، خدمة رسالة، أن تعمل على نشر يعني إعلانات عن هذه الألعاب وبمحركة تماما،
نعم،
مثل ما بيكون في إعلان لهذه الألعاب لكي يكون هنالك نوع من، عفوا،
نعم،
لم أسمع جيدا،
نعم، يعني عذرا على المقاطعة، يعني ذكرت وسائل الإعلام ونحن أيضا نريد أن نتحدث حول مسؤولية الأهل والمجتمع في دعم الشباب في اختيار الأنشطة الترفيهية المناسبة. نعم، هل استمعتي إلى السؤال؟ نعم، الظاهر قطع الاتصال مع الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. إن شاء الله بعد الفاصل راح تكون معنا مرة أخرى ونتحدث معها حول هذا الموضوع. أرحب بك من جديد الأستاذة نسرين نجم. طبعا احنا تحدثنا قبل الفاصل حول دور الأهل والمجتمع، وكذلك ذكرت الإعلام حول دعم الشباب في اختيار الأنشطة الترفيهية المناسبة.
نعم بالطبع، يعني وهنا عزيزتي أولا أعتذر عن هذا الانقطاع، ولكن في هنالك شغلة مهمة جدا، أنه من قال فقط لهؤلاء الشباب بأن الألعاب هي فقط يعني المنفس الوحيد للترويح عن النفس وللترفيه؟ هي هذا الترفيه، في هنالك عادات وتقاليد تسيطر، وللأسف أصبحت عاداتنا بعض العادات والتقاليد هي مثل ما بيقولوا أنه يعني تطغوا عليها مواقع التواصل الاجتماعي، أنه افتح هذه الصفحة بتنبسط بترتاح. من قال لك هذا الأمر؟ بالعكس، ما تشاهده أولا هناك تعب للعيون بالدرجة الكبرى، لعضلات اليد هناك هذا التوتر، شد الأعصاب لأنه عليه أن ينهي هذه المرحلة لينتقل إلى مرحلة أخرى، وحتى أن هنالك يعني تلاحظين أنه انفصل عن محيطه. صحيح. عن العالم الذي يعيش به. فهنا بالضرورة أن
ونلاحظ في بعض الأحيان يعيش حالة من الوحدة والعزلة أيضا.
حسنتم، هذا ما نقوله، يعني حتى عندما يكون مثلا يعني بين أقاربه بين عائلته بين أصحابه، يعني هنالك الكثير من المرات نشاهد أنه بيكونوا مثلا قاعدين مجموعة من الشباب، كل واحد منهم يعيش على هاتفه، يعيش في عالمه الخاص دون أن ينظر. صحيح. إلى الآخر، دون وهن بيكون في مسافة بيناتهم لا تتخطى المترين.
نعم.
فإذن هذا بحد ذاته يؤثر على التفاعل الاجتماعي، على العلاقات الاجتماعية، على التواصل بشكل صحيح. لذلك عندما يكون هذا التعلق بهذه الألعاب ويعتبرها أنها ترفيهية، ليست ترفيهية، قتل. نعم. للروح أكثر فأكثر، هي تؤدي إلى الملل والكآبة. صحيح. هذا ما يجب الالتفات والانتباه علي. لذلك هنا من هنا اسمح لي أن أقول يا حبذا لو يكون هنالك هذا الوعي لدى هؤلاء الشباب، ويكون يعني الأمر مش بحاجة لتوعية كمان، يعني ما بدنا نقول توعية دائما والأهل كمان، ما هو الشاب بده يتحمل شوي مسؤولية.
نعم.
بده يشعر أنه بمكان ما أنا ما في طول الوقت ضلني 18 ساعة على مواقع التواصل وعلى الألعاب. قسم وقتك، حاول مثلا أن تقوم بهذا التوازن، يعني بتلاقيه عندما ينتهي من اللعبة يشعر أكثر فأكثر بوجع الرأس، ما حدا يحكيه معصب، ما إله خلق يعمل شيء. فهذه الأمور يعني أنت شو عم تستفيد من وراء الشاشة؟ ما هو هذا الإنجاز العظيم الذي حققته؟ يعني من الضروري أن يكون هنالك تقسيم للوقت، يعني أن يعرف هو ماذا يريد. حلو يا أخي، العب ساعة على ما هو على هذه الألعاب، ولكن باقي الوقت قسمه مثلا للرياضة، للذهاب لاكتشاف أماكن جديدة.
نعم.
وما حدا يقول لي عزيزتي أن هذا الأمر مكلف ماديا. من يريد أن يذهب لاكتشاف أماكن جديدة، لا أتحدث أن يذهب إلى اليونان أو إلى إيطاليا، لا، هنالك أماكن في بلداننا، في وطننا، يمكن حي ما اكتشفوا، يمكن يروح كزورة على مثلا هنالك حرش، غابة، جنينة، أي شيء يمكن اكتشافه، يمكن يزور بعض الأشخاص، القراءة، يعني في هنالك الكثير من الأنشطة التي تعمل، حتى الخدمات التطوعية، حتى يمكن إذا قعد بينه وبين حاله لفترة معينة. من شأن هذه الأمور جدا.
نعم.
أن تؤثر إيجابا على الصحة النفسية،
ونحن في نفس الوقت لا ننكر دور الأسرة، دور المجتمع في توجيه الشاب على هذه النقاط المهمة. صحيح أستاذة نسرين؟
بالطبع، يعني نحن الشباب ما بدنا ولا لأي مرحلة أنه ننسى دور الأهل، ولكن أنت تعلمين علم اليقين أنه إذا كان الأهل بداية تربية هذا الطفل.
نعم، نحن نتكلم حول بداية تربية الطفل والتوجيه أيضا كطفل، وبعد ذلك ينشأ كشاب، ويعني مصاحبة الأهل على مدى عمره، يعني توجيه الشاب على مدى العمر، والحوار الذي يحصل ما بين الأهل وكذلك الشباب. يعني
ولكن بالتالي هون اللي ما بدي كرر هذه الفكرة لأنه أصبحت عند الكل معلومة، ولكن عندما أنا أريد أن أمارس دور الأم والأب عندما يصبح في مرحلة الشباب، هل يا ترى سيأخذ بكلامي؟ هل يا ترى سيتأثر فيه؟ بالطبع لا. فلذلك نحن نقول إذا كان بالإمكان أن نمارس هذه الأنشطة، أنشطة معينة مع هذا الشاب، مثلا ليقول الأب له تعال لنذهب نمشي سويا ونتحدث، أريد أن أستشيرك ببعض الأمور،
يعني تطبيق عملي. تطبيق عملي
بالطبع بالطبع. مثلا أن تقول له أم ما رأيك أن يعني أن تعطيني رأيك في تغيير بعض الأمور في المنزل، أعلم بأن وجهة نظرك أو ذوقك جميل فأريد أن أخذ بهذا برأيك. أيضا من هذه الأمور المهمة مثلا المتابعة بقراءة التنافس بينه وبين يعني أن يكون هنالك هذا التجمع داخل الأسرة لقراءة مثلا دعاء معين،
نعم جيد،
لقراءة مثلا نص معين والحوار فيه مثلا، حتى لو جلسنا هيك بتعرفي السياسي صار الداخل بكل بيت،
صحيح،
وأصبحنا
نعم
كلنا محللين سياسيين يعني،
نعم.
فبالتالي لو كنا بتجمع هيك داخل الأسرة وتناقشنا المواضيع السياسية مع بعضنا البعض، ومنها دخلنا بعض القضايا وتحاورنا هون بهذا الأسلوب الرائع، هون الأهل بيكونوا فعلا يجذبون هذا الشاب لقضايا معينة، ومثلا يقولوا اليوم ناقشنا هذا الموضوع، غدا ما رأيكم أن نناقش في هذا الموضوع
موضوع آخر،
يعني هذه الأمور اللطيفة المحببة. فإذا بينما إذا أتيت وقلت له عليك أسح هذا الهاتف من يدك كل الوقت أنت قاعد كذا، هذا سيجعله يتعلق أكثر لأن كل ممنوع
ما. طيب أستاذة، بالنسبة لأيام العطل الأعياد في بعض الأحيان تكون فترة يعني فراغ أكثر عند الشاب، يعني كيف اغتنام، يعني كيف علينا أن نغتنم مواسم الترفيه كالعطل والأعياد وأن نبرمج لها ليكون ترفيهنا سليما ونافعا أيضا؟
بالطبع يعني الوقت يعني هو أهم استراتيجية وأهم ثروة نحن نهدرها هي الوقت، تنظيم الوقت. مثلا إذا وضع جدول زمني معين أنه أريد مثلا ماذا أحب أن أفعل مش ماذا يجب علي أن أفعل، فرق كبير بين ماذا يجب وماذا أحب أن أفعل.
أما
في العطلة مثلا أرغب في أن أركب الدراجة الهوائية لفترة معينة لوقت معين،
صحيح.
صدقاً يعني هذا أمر جميل، مثلاً أريد أن أقوم بزيارة لأصدقائي وأن أذهب وإياهم إلى هذا المكان لنتسلى. أيضاً من الأمور المهمة مثلاً أريد أن أنهي بعض الأمور داخل البيت وخاصة في مكتبتي في عملي في دراستي، أن أستثمر هذا الوقت لأنهيه لأن هنالك ضغط كبير علي. مثلاً تنشق الهواء النظيف، يعني يا حبذا بتعرفي هذه الفكرة البسيطة اللي نحن نعطيها أهمية، إنه الواحد لما يظهر يتنشق الهواء النظيف بطريقة صحيحة من شأنه صدقا عندما يدخل هذا الهواء بطريقة صحيحة الأكسجين إلى الدم إلى الدماغ يعمل أو يشغل الخلايا بطريقة صحيحة، عندها يشعر بأن مثلا السيروتونين قد ارتفع، في كتير أمور تغيرت، صار عنده طاقة أكثر، صار عنده اندفاع أكثر. فبالتالي من المهم تنشق الهواء النظيف بالطريقة الصحيحة والمفيدة، وهذا عمل يعني مثل اليوغا، ما رح أقول له قوم اعمل يوغا،
صح.
ولكن عندما يصير عليه أن يتنشق الهواء. أيضا الابتعاد يا حبذا يا حبذا، هذه لو بنعملها خاصة عند الشباب، تجنب النقاشات الحادة،
صحيح،
التي لا فائدة منها.
نعم.
يعني نلجأ مثلا إلى الأشخاص الذين يمكن أن نستفيد منهم، مثلا اليوم أريد أن أذهب إلى فلان الفلاني لأتابع خطبته مثلا أو لأتابع حواره أو ثقافته في موضوع معين. فهذه كلها من الأمور التي بتعرفي ليه، لأن مرحلة الشباب هي التي تتميز بكونها مرحلة التطور،
مرحلة حيوية ونشاط طبعا وفعالية. شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي على هذا الحوار الذي استفدنا منه، وإن شاء الله شبابنا يستفيدون. شكرا جزيلا لهذا الحضور من لبنان. شكرا. يا هلا يا هلا وسهلا.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد وأهلا بكم إلى هذه المحطة. كيف يمكنك الترفيه عن نفسك؟ توجد العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها للترفيه عن نفسك، ومنها ما يأتي. مواضيع قد تهمك بواسطة بحث حول الثقافة والترفيه، وسائل الترفيه، إدراك أهمية الترفيه، وتجديد الطاقة للعمل. شاهد أحد الأفلام أو المسلسلات المفضلة أو مقاطع الفيديو الترفيهية على أحد المنصات أو التلفاز. ابحث عن الكتب المتنوعة واقرأها ورقياً أو إلكترونياً، أو أعد قراءة كتاب مجدداً. اقضي وقتك في الرسم إذا كانت من هواياتك. التقط الصور لمنزلك أو لنفسك أو للأماكن والعالم خارج المنزل من نافذة غرفتك. أجري مكالمة فيديو عبر الإنترنت مع أحد الأشخاص الذين لا تراهم عادة. اصنع بعض أنواع الحلويات أو المخبوزات المفضلة واستمتع بتحضيرها وتناولها. اذهب للتسوق واشتري الأشياء التي تحبها وترغب بشرائها. اذهب في رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن القريبة والتي لم تزرها من قبل. سافر مع أحد أفراد عائلتك إلى أحد الأماكن التي ترغب في زيارتها. تعلم مهارة جديدة يمكنك الاستمتاع بها واكتسابها. مارس الأنشطة الرياضية المختلفة في الهواء الطلق. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
نعم مستمعينا، طبعا الشباب والترفيه السليم، بعد نقاشنا اليوم مع الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، كذلك سمعنا للدكتور بلال نصيف ياسين الباحث التربوي من لبنان، كذلك آراء المستمعين الكرام الليث الكندي من سلطنة عمان، صبحي عبد الحميد من الأردن. بعد هذا النقاش قد توصلنا إلى أهم النقاط. هي أولا الترفيه هو جزء أساسي من حياة الشباب، لكنه يحتاج إلى توازن ووعي. أيضا الترفيه السليم اللي يجمع بين المتعة والفائدة ويعزز الصحة النفسية والمهارات الشخصية، وهناك الكثير من الأنشطة المفيدة، مثلا الرياضة، أيضا القراءة، العمل التطوعي، تعلم الهوايات، والتي تعتبر هي وسائل ترفيه إيجابية ومؤثرة في نفس الوقت. أيضا توصلنا إلى نقطة التكنولوجيا. ممكن أن تكون التكنولوجيا مثل ما ذكرت الأستاذة نسرين كالألعاب الإلكترونية المفيدة والألعاب الإلكترونية اللي تكون فيها العنف، وهي يجب أن تكون مستبعدة تماما عن حياة الشباب، لأنه تجعل في حياتهم الخشونة، العنف. التكنولوجيا الصحيحة الإيجابية ممكن تكون كوسيلة ترفيه رائعة، لازم في نفس الوقت نستخدمها بحدود من دون أن تسيطر علينا. وأيضا الأهم من كل ذلك، يجب على كل شاب أن يختار نوع الترفيه اللي يطور شخصيته ويحافظ على وقته ويحافظ على قيمه. ذكرنا الأمور مستمعينا، الأمور المهمة التي يستثمر فيها الشباب وقته، مثل الترفيه الاجتماعي، الترفيه الثقافي، الترفيه السياحي. السياحة هي جدا أيضا مهمة، السياحة والسفر والاستطلاع واكتشاف الآثار، اكتشاف المتاحف أيضا، هناك معارض أيضا، معارض تكنولوجية، معارض ثقافية، معارض أيضا للكتاب، هناك معارض يستطيع الشباب يعني التوجه اختيار الكتب التي تفيد في نفس الوقت المطالعة. المطالعة جدا مهمة، تعتبر أيضا هو ترفيه سليم بالنسبة للشاب، يعني هذه الأمور جدا مهمة. أيضا التواصل الاجتماعي أيضا ذكرنا بالنسبة لصلة الأرحام والتزاور، التزاور في أيام الأعياد، التبريك أيضا، هذه كل الأمور تعتبر من الوسائل المهمة والمفيدة بالنسبة للشاب، ويعتبر ترفيه سليم أيضا بالنسبة للشاب وبالنسبة للشابة أيضا. وكذلك يعني يجب أن لا ننسى دور الأهل، دور الأهل، دور المدرسة، دور المجتمع أيضا في مساعدة الشاب، ليس فقط يعني الشاب هو ما شاء الله يكون قد يستطيع أن يختار طريقة بنفسه، لكن دور الأهل، دور المدرسة، دور البيئة المحيطة، دور الأصدقاء في مساعدة الشاب لاختيار الوسائل المفيدة والمهمة أيضا، والوسائل الترفيهية المفيدة والسليمة، والتي يكون قد تفيد الشاب إن شاء الله، وتجعله يستفيد من وقته ولا يضيع الوقت في الأمور الغير مفيدة والمحرمة في بعض الأحيان، وخاصة الآن نشهد نحن التطور التكنولوجي ونلاحظ العزلة التي يعيشها الشاب. بهذه النتائج مستمعينا نكون قد ختمنا حلقتنا من دنيا الشباب، ونتمنى أنه كل مستمع اليوم يراجع خياراته ويختار ترفيهه بعقل ووعي. في أمان الله، شكرا.
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي، أولادي رغدي، أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي، حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي، حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني، أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني.
الحادية عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. طهران تحذر من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حزب الله يحيي استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين في بيروت والجنوب والبقاع. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة وأكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية والترويكا الأوروبية دفنتها، معتبرا أن رفض المشروع الروسي الصيني لتجنب التصعيد أضاع فرص الحوار وعمق الانقسام داخل المجلس. وأشار عباس عرقشي لأن طهران جاءت إلى نيويورك لمنح الدبلوماسية فرصة جديدة، لكن مقترحاتها قبلت بالرفض، محذرا من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن من يعيد فرض العقوبات عبر آلية غير شرعية يقوض مصداقية الأمم المتحدة، محملا واشنطن والدول الأوروبية مسؤولية عواقب القرار. وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231. وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان للمشاركة في المراسم الخاصة التي تقام بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد شهداء الأمة سماحة